عتين وروح الأفلاك.
الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شهدت العاصمة الإيرانية طهران مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا لأعمال الشغب الأخيرة ومؤامرات الفتنة وتنديدا بإهانة المقدسات، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كما شهدت العديد من المدن الإيرانية أمس مسيرات شعبية مماثلة منددة بالإساءة للمقدسات وتأييدا لنظام الجمهورية الإسلامية، منها مشهد وشيراز وقوم وأصفهان وأردبيل ورشت وبجنورد وقزوين وياسوج وخرمباد. أعلن قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية عن استكمال صناعة سفينة حربية تحمل اسم الشهيد أبو مهدي المهندس خلال العام المقبل. وأوضح العميد علي رضا تنكسيري أن تصميم وصناعة هذه السفينة سيتم داخل البلاد، مشيرا إلى إمكانية تزويدها ب16 صاروخا بعيد المدى مع القدرة على إطلاقها بشكل عمودي. نفذ مستوطنون الصهاينة اقتحاما واسعا للمسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل احتشد عدد كبير من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات وألقوا المفرقعات لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال. واعتدت شرطة الاحتلال عدة مرات على مرابطين والمرابطات واعتقلت عددا منهم. أعلنت صنعاء أن دول العدوان تتحمل كامل المسؤولية عن رفض مطالب الشعب اليمني وما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار محليا أو إقليميا ودولية. وفي تصريح له اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن الحديث عن السلام والأمن لا قيمة له دون احترام حقوق اليمنيين، مضيفا أن التمسك بحصار الشعب اليمني وحرمانه من ثرواته يعد عائقا كبيرا في طريق السلام وبناء الثقة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة وضعت خطة عمل في حال استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا. ولفت أنتوني بلينكين إلى عدم وجود أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا. نظم الآلاف من الشعب الألماني تظاهرة حاشدة بشوارع مدينة لومبين شمال البلاد لمطالبة الحكومة بتشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الروسي. وقالت وسائل إعلام محلية أن هذه الفعالية استمرت حتى أوقات متأخرة بعد الظهر، معتبرة انطلاقها جاء في وقت تشهد فيه ألمانيا ارتفاعا بتكاليف الطاقة. أظهرت الاستطلاعات فوز حزب فراتيلي دي إيطاليا من الفاشيين الجدد بقيادة جورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا، وذلك في حدث غير مسبوق منذ عام 1945. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت أمام مراكز الاقتراع، حصل حزب فراتيلي دي إيطاليا على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات. انطلقت قرب شبه الجزيرة الكورية مناورة بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات. ووفقا لمصادر عسكرية في البحرية الكورية فإن هذه التدريبات ستتواصل لأربعة أيام، مشيرة إلى مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وغواصة أنابوليس اللتان تعملان بالطاقة النووية بهذه التدريبات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
رقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الخلق أو كادت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا، والرسول لنا دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام، مرة أخرى نحييكم ونجدد التحية والسلام لحضراتكم، ونقول السلام عليكم أحبتنا أعزائنا موالي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته والأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نتقدم بأحر التعازي للأمة الإسلامية ولصاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكل المسلمين في العالم، ونخص بالذكر مستمعينا الأفاضل بذكرى رحيل رسولنا الأعظم والأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أعزائنا، يصف الإمام علي عليه السلام التحول الذي أوجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياة العرب آنذاك، بعد وصفهم أو بعد وصفه لحالهم قبل البعثة بقوله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم من جاتهم، فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. وفي خطبة أخرى للإمام علي عليه السلام يقول: دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة. فثمار البعثة النبوية أحبتي الكرام كانت على المستويين الدنيوي والأخروي. على المستوى الأخروي كانت الهداية الضامنة للفوز في الآخرة، أما على المستوى الدنيوي فكانت العزة والسيادة والسؤدد والحياة المليئة بالمحبة والأخوة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقود الحروب بنفسه، يدخل فيها كغيره من أصحابه، يخطط للقتال، يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما يوجب هزيمتهم. كانت شجاعة الكل دون شجاعة الرسول، حتى كان أصحابه يحتمون به عند اشتداد المعركة. فعن الإمام علي عليه السلام حديث يقول: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. نعم أعزائي الأفاضل، عبر الواتساب هناك مشاركة وصلت إلينا من أم علي من البحرين، تكتب لنا: فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي، ولأجعلن الدمع فيك وشاحية، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن ليالية، وهناك من يقول عدنا ليالية. عظم الله أجوركم، عظم الله أجورك الأخت أم علي من مملكة البحرين، وهيفاء حسن أيضا من مملكة البحرين، تكتب بأنه عن أبي الصلت الهروي قال: إن المأمون قال للرضا عليه السلام: إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، فقال له الرضا عليه السلام: إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس لك. فأصر عليه المأمون فقال عليه السلام: لست أفعل ذلك طائعا أبدا. فما زال يجهد به أياما حتى يأس من قبوله، فقال له: فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي. فقال الرضا عليه السلام: والله لقد حدثني أبي عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا بالسم، مظلوما تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الأرض، وأدفن في أرض غربة. شكرا لهيفاء حسن من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. هناك مشاركة أيضا من الأخ عباس من مملكة البحرين، كتب لنا بأنه: نعزيكم أيها الشعب الكريم في ذكرى استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مضى شهيدا في كلمة الحق. قد سبق ورأيت الكثير من الاستعراضات العسكرية من وزارة الداخلية، وبالأمس كانت أعداد كبيرة جدا حيث يصعب حتى إحصاها. هذه المشاركة من الأخ عباس من مملكة البحرين هي لا تخص البرنامج، إن شاء الله نحيلها إلى البرنامج الذي بعثها لكي تقرأ وتبث إن شاء الله من هناك. هناك مشاركة من بصمة صوتية من سيد حيدر الموسى من العراق، إن شاء الله نقرأها في ما تبقى من البرنامج. أحبتي الأفاضل، ساعتنا تشير إلى 11:15 ونتقدم بأحر التعازي مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم الله أجوركم أحبتنا، وأحسن الله عزاءكم، ورزقنا الله وإياكم زيارته وفي الدنيا وشفاعته في الآخرة، إنه سميع مجيب.
مشعل ضوء الإسلام راية محمد، ما يمطي فيها
ما ينطفي النور، ما ينطفي.
بس ما حالها من عانى من أرواح صدر مرسوم بين فاضلها بذروة رايا رسم والمرسوم سيف الكفلها خط القلم من اللوح صورة الرايا صاح الملك وين روح هل راي آية بها العدل منشور ويا الزمان راية
مؤمن. نعم أحبتي، يكفي في الهداية إلى الصفات خلقية لرسول الله ما وصفه به الله عز وجل في كتابه بكلمات موجزة، وإنك لعلى خلق عظيم. يصفه الإمام علي عليه السلام في خلقه: أكرم الناس عشرة، ألينهم عريكة، أجودهم كفة، من خالطه بمعرفة أحبه، ومن رآه بديهة هابه. فمن يعاشر النبي يشعر بالكرم النبوي ويجد أنه ألين الناس طبيعة، فهو يلين لمن يعيش معه ويبسط كفه بالكرم والعطاء. أحييكم أحبتي الأفاضل في رحلة الخلود هذه، وأحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، وعظم الله أجوركم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم.
حياكم
الله بمصابي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تصادف أيضا ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام هي شهادة مباركة. نعم، نحن في هذه الأيام نحتفل بذكرى شهادة وارتحال الرفيق إلى الرفيق الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن لا نحتفل بذكرى الموت، بل إنما نحيي هذه الذكرى في نفوسنا، لأننا عندما يموت النبي في نفوسنا فلا قيمة للاحتفال بالذكرى، ولكن نحن نحتفل اليوم بإحياء رسول الله في حياتنا وفي نفوسنا والعودة إليه، لأننا عندما نخرج عن طريقه ونبتعد عنه فإننا نخسر كل شيء.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. بسؤالنا الأول من حضرتك سماحة الشيخ، بأنه كيف كان وقع الرحيل المؤلم للرسول الأعظم على الأمة الإسلامية؟
طبعا عندما نريد أن ننظر إلى تلك الفترة التي رحل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، نجد أنها فترة حافلة وضاغطة، لأنه يطرح سؤال كبير: هل الرسول توفي فجأة دون سابق استعداد ودون سابق إنذار مما أربك المشهد آنذاك، أم أنه كانت هناك علامات وأن هناك صدور في ذهن الناس أن الرسول راحل، وخاصة أن الرسول في قمة شبابه، يعني هو رحل ولم يتجاوز
62 عاما.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن تلك الفترة هي الفترة الأساسية والتي شكلت مرحلة انتقال لمسار الأمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في تلك السنة التي رحل فيها بدأت حديث المجتمع عنذاك أن الرسول في مراحل أخيرة، لذلك سميت الحجة التي حجها حجة الوداع. والنبي في طريق عودته إلى المدينة في منتصف الطريق أوقف وطلب منه من قبل السماء أن يوصي وأن يبلغ أمور قد لا يتمكن من تبليغها في الأيام القادمة، ولذلك حشر الناس في غديرهم، وكانت وصية بغض النظر عن المضمون الذي طرحه النبي، ولكنها هي وصية، وصية من يعظم أن ينتقل من هذه الدنيا ثم عاد إلى المدينة. وبين وفاة الرسول وبين حجة الوداع عيد الغدير المسمى في قاموسنا عيد الغدير المبارك لم تتجاوز حياة النبي 3 أشهر، ولذلك النبي كان في هذه الفترة يعد العدة للرحيل. ولكن ظروف وفاة النبي بين هل أن النبي قتل أو أن النبي مات بعرض مرضي، والأرجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض إلى مؤامرة قتل، ولذلك بنص القرآن الكريم فإن مات أو قتل. الله لا يعني يردد الموت بين الموت وبين القتل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى يعني المسيرة الإسلامية في تلك الحقبة تعرضت إلى انقلاب، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. صار هناك انقلاب صار انقلاب كبير، وحدثت أحداث غير مفهومة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال أيام قليلة يتعرض إلى عارض صحي، وحسب الوصف التاريخي هي عارض تسمم، لأن النبي دس إليه السم، وهناك اتجاهات كثيرة كيف دس إليه السم، هل دس إليه السم عن طريق اليهودية التي وضعت السم في الذراع، أو شخص من داخل بيت الرسول كان له يد في قصد النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب آثار سياسية فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تلك الفترة المظلمة العابقة وهي التي أدت فيما بعد إلى المصائب الكبرى في مسار الحياة الإسلامية، والتي أدت إلى قتل بعض أصحاب رسول الله، والذي أدت إلى استشهاد أمير المؤمنين، والتي أدت إلى استشهاد الإمام الحسن الإمام الحسين، وانحراف المسير الأمة الإسلامية أن يصل الأمر إلى يد معاوية ويزيد. كل ذلك هي حقبة واحدة، ولذلك وفاة الرسول لا تعني أن هناك شخص تعرض لعارض صحي وتوفي والأمور رتبت فيما بعد بشكل طبيعي. لا، هناك مسألة دقيقة لم تبحث بحث عميق من قبل المؤرخين والكتاب، ولكن تفاصيل الحادثة إذا جمعت وبحثت بحث دقيق من خلال مقدماتها والنتائج القريبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض إلى محاولة إلى اغتيال إلى اغتيال سياسي، وترتب على هذا الاغتيال أحداث خطيرة في مسار الأمة نعاني منها إلى يومنا هذا.
طيب سمحت الشيخ، يعني هل هناك إجماع أو روايات يعني أكثر تدل على أنه يعني مات أو قتل، أيهما تكون يعني هناك روايات أكثر في هذا الحادث، تكون في موته أو قتله؟
يعني هناك يعني في الخط مذهب أهل البيت يعتمدون على رواية تقول ما منا إلا مقتول، يعني النبي لا يستثنى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني درجة الشهيد هي أعلى درجات الشهادة، سواء قتل بالسم أو قتل بالسيف، ولذلك الله منحه وسام الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت فإن مات أو قتل
أو قتل.
وإلا لو كان هناك الأمر غير وارد فيه القتل، ولكن القرآن الكريم ما قال فإن قتل النبي، لأن هذا يحدث شرخ كبير وتجعلها مرددة، ولكن هذا الترديد يؤكد أن النبي قتل واغتيل على يد أعداء الدين.
نعم. طيب سمحت الشيخ، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك فينا ثقلين بعد رحيله، كتاب الله وعترته، وأمرنا باتباعهما. كيف كان تعامل الأمة مع هذين الثقلين؟
يعني هناك أمر آخر عندما قال النبي آتوني بكتف ودوات لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ولن تفيد التأويل، ولكن قالوا أن النبي يهجر وأن النبي ليس في كامل وعيه، مع العلم أن القرآن ينص على أن كلامه وحي يوحى وأن النبي معصوم. ولذلك حديث الأحاديث التي تشير إلى الخلافة وتشير إلى من يتولى الأمر من بعده تعرضت إلى التحريف والتأويل، يعني نص بيعة الغدير حرف وأول بأن النبي أمر بمحبة أهل البيت وليس بتنصيبهم للخلافة. ولذلك حتى هذا الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أيضا هناك تحريف أصبح فيما بعد وحرفوه إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. يعني التحريف في هذا الأمر، ولكن الذي يرجح عند المصادر المذاهب الإسلامية بكثير أن النص الأدق هو تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهم. ولذلك مع ذلك الأمر الواقع هذا الحديث لم يعمل به، ولذلك لو كان العمل به لما وصلنا إلى الخلافات ولا وصلنا إلى كل هذه المصائب التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم.
أحسنتم سمحت السيد، لو سمحت نأخذ فاصل ونعود إليك إن شاء الله. أعزائنا قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر نستمع إلى البصمة الصوتية التي بعثها سيد حيدر الموسوي من العراق.
الرحمن الرحيم، نتقدم بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية بذكرى رحلة وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور، وهنيئا لمن توجه إلى النجف الأشرف ليعزي أمير المؤمنين بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله. ونقول أظم الله لك الأجر والثواب يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين بوفاة ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله، مأجورين وأحسن الله لكم العزاء إن شاء الله. اللهم بحق رسول الله اجعل البلد آمن وسائر بلاد المسلمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وندعو بهذا الدعاء الذي دائما الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه يدعو بهذا الدعاء، اللهم آمنا في أوطاننا. تحيات السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم وأحسن الله لكم العزاء إن شاء الله.
شكرا للسيد حيدر الموسوي من العراق، ونحن أيضا نقول اللهم آمين. ونعود إلى ضيفنا الكريم، إلى سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. مرة أخرى أحييك سماحة الشيخ.
وعليكم أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا سماحة الشيخ. السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت أكثر جزعا وحزنا على وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويا حبذا لو تحدثوننا عن الأثر الذي تركه الرحيل المؤلم على قلب السيدة الزهراء سلام الله عليها.
أنا أريد أن أصحح أن السيدة الزهراء لم تصب لا بالجزع، نعم هي تحزن والفراق، ولكن الوقائع تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها أنه سيرحل قريبا حزنت وتأثرت، ثم أثر إليها شيء آخر فقالت فتبسمت وضحكت، وعندما سئلت ماذا أخبرك حتى بعد عليك السوء قالت أخبرني أني أول الناس لحوقا به من أهل بيتي. يعني فاطمة الزهراء عليه السلام هي العالمة وهي المعصومة وهي التي تعرف الحقائق بعمقها. فاطمة الزهراء حزنها الأشد من وفاة أبيها، يعني حزنت أكثر من فقد أبيها، حزنت على انقلاب الأمة على أبيها وعلى بعلها وعلى ما جرى، لأن فاطمة الزهراء التي شعرت بذلك الظلم الكبير الذي لم يرعى حرمة لكونها بنت النبي، وأن ما زال النبي حديث الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى، كانت تعلم بكل المصائب التي ستحدث في ما بعد، ولذلك هي لم تحزن على فراق النبي لأنها كانت تعلم أنها ستلاقيه بالمناسبة القريبة، ولكن كان حزنها وألمها وتعبيرها والألم كان اعتراض على ما وقع من ظلم بحقها وبحق الأمة من خلال ذلك الانقلاب السياسي الذي حدث على رسول الله، والذي أدى إلى انحراف مسار الأمة الإسلامية فيما بعد وأدى إلى نتائج كارثية.
أحسنتم سماحة الشيخ أديب حيدر، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الدقة بالكلمات والمفردات التي تستخدم، أشكرك جزيل الشكر. سؤالي من حضرتك بأنه نحن دائما نكرر هذا الموضوع بأنه يجب علينا ألا نحصر ذكرى إن كانت وفيات أو مواليد للرسول الأكرم والأئمة سلام الله عليهم، لا نحصرها في فقط الأيام التي تخص مواليدهم أو استشهادهم أو وفاتهم. كيف بالإمكان علينا أن يكون نهج الرسول وأهل البيت نصب عيوننا طوال السنة؟ بماذا تنصحون حضرتك؟
نحن ذكرنا قبل قليل أن النبي قال أني تارك فيكم كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، تمسكتم بهم بما لم تضلوا بعدي أبدا. فنحن الذكرى إحياء الوفاة هي إحياء لأنفسنا، يعني ارتباطنا حتى لا ننسى هذا الخط وهذا التاريخ وهذه الشخصيات التي أمرنا الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك نحن في كل يوم يجب أن نحيي السنة النبوية الشريفة في أنفسنا في تصرفنا في عملنا، وأن نتمسك بما ترك لنا الله سبحانه وتعالى من هذا الكنز العظيم القرآن ربيع القلوب، القرآن خير مائدة أنزلت من السماء إلى الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا إرث كبير في كل مجالات الحياة، ولذلك إحياء المناسبات هي مجرد شكليات، ولكن الأمر العملاني والأمر الحقيقي هو أننا في كل لحظة من لحظات حياتنا أن نكون في كل مكان أمرنا الله أن نتواجد فيه، وأن نخلو من أي مكان أمرنا الله أن لا نكون فيه، ولذلك نحن اليوم أمرنا الله أن نكون في خندق المقاومة والمواجهة لكل أشكال الطغيان والاستكبار. فعندما نقف ونتصدى بهذا الاستكبار وهذا العدوان، وخاصة ما يجري اليوم وفي هذه اللحظات في القدس الشريف، عندئذ نحن نحيي السنة، لأن أهم موارد هذه السنة أن لا نسكت على فعل الظالمين، وأن لا نتكلم مع الظالمين، وأيضا ندين بشد الإدانة ما جرى من تخريب في الجمهورية الإسلامية وخروج عن السنة النبوية والأمر بالمنكر وترك المعروف. والحمد لله أن هذه الأمور فضحت المحرضين والمتجرئين على حرمة رسول الله. نعم القرآن يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. دائما نحن مع الحق، وعندما نترك جادة الحق فإننا نصبح من الزاهقين.
نعم. طيب سمعت الشيخ، السؤال الأخير من حضرتك بأنه الرسول وأهل بيته هم الأكثر يعني يتعرضون أكثر من أي شيء آخر، إذا أرادوا أن يستفزوا مؤمنا أو مسلما يتعرضون للرسول وأهل بيته. طبعا هذا الشيء يحدث من قبل بعض الفئات، إن كانت عمدا أو سهوا، عن علم أو عن جهل. لماذا كل هذا التعرض والهجوم على الرسول وأهل بيته وهم الذين كما يقول بعض الجهلاء بأنهم ماتوا قبل 1400 عام؟ لماذا كل هذا الخوف من الرسول وأهل بيته؟
يعني عندما يكون القرآن والرسول وأهل البيت هم الذين يمثلون الدين الإسلامي الحقيقي والخط الإسلامي الصحيح، فطبعا كل من يتضرر وكل من يعادي النهج القرآني والرسالة السمحة الإسلامية فإنه لا ينتقد الرموز المنحرفة، لأن الرموز المنحرفة التي مرت في تاريخ الإسلام كيزيد بن معاوية وخلفاء بني العباس خلفاء بني أمية، هؤلاء يشكلون نقطة سوداء ونقطة يعني خارجة عن التمثيل الحقيقي للإسلام، لذلك لا ينتقدونهم لأنهم هم يفرحون بهؤلاء المنحرفين. ولكن عندما يريد أن يوجهوا السهام إلى الإسلام يوجهوه من خلال رموزهم الحقيقيين، الرمز الحقيقي للإسلام والقرآن والنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر ألفناه من أعداء الإسلام الذين يجمعهم الحقد على الإسلام، سواء كانوا من المسلمين المنحرفين أو من غير المسلمين، تجمعهم قضية واحدة أنهم هم يتضررون من الإسلام الحقيقي والإسلام القرآني، لأن الإسلام القرآني هو الضد والنقيض لكل مسارات الانحراف في العالم.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي لبنان على هذه الفرصة التي أتحتها للبرنامج. شكرا جزيلا لك وعظم الله أجوركم.
عظم الله أجورنا وأجوركم.
حياك الله. حياك الله.
أحلى الرسول وجمعته. تحت الثرى جسم اختفى، تحت الثرى جسم اختفى، اويلا يا المصطفى، اويلا يا المصطفى، اويلا يا ابا الزهراء، يا خير البراء، يا وقاك الله
نعم. أحبتي الكرام، الأخت أم علي الحسيني من العراق بعثت بهذه المشاركة، تقدم أحر التعازي بذكرى رحيل هذه الأمة ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وبعثت بهذه الأبيات الشعرية المنسوبة للزهراء سلام الله عليها، والتي تقول آهن لما قد قاست الزهراء. طبعا هي أحد الشعراء نظم هذه الأبيات، وأنا أصحح المعلومة بأنه ليست منسوبة للزهراء سلام الله عليها. آهن لما قد قاست الزهراء، كيف بها لو جاءها المساء، أم أبيها اليوم في وحشة حق لها العزاء والبكاء. أما الأبيات تأتي هي: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالية. وتكتب في مرة أخرى تخاطبه بقولها: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. فسعد الله قلب مولاتي سيدتي النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني من العراق. وأحبتي كن، يقول الشاعر بأن كن بالنبي وأهل البيت مرتبطة، تعيش سعيدا بيوم الحشر مغتبطة، لا تمل ولا تمل عن أبي الزهراء منحرفا، فتورث الذل والخسران والسخط، إن الرسول لا أعلى الخلق منزلة عند الإله، وما قولي حوى غلطا، من كان أرسله الباري بمعجزة، نص من الله جبريل به هبطا، يا رب هذا يقين بالرسول لنا، وما سواه لقد قلنا إذا شططا، إن الرسول أتى الدنيا ليسعدها وينقذ المرء فيها بعد أن قنطا. الأخت العزيزة ميساء من الإمارات بعثت لنا بهذه المشاركة وهي قبسات من أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله: الأيدي ثلاثة، سائلة ومنفقة وممسكة، فخير الأيادي المنفقة. وأيضا من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلهم وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء. وأيضا من أحاديث الرسول الأكرم: ألا إن شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شرهم، أو يكرمون مخافة شرهم، ألا ومن أكرمه الناس اتقاء شره فليس مني. شكرا لي ميساء من الإمارات. أما الأخت أريج من السويد تكتب لنا بأنه لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة لإحدى أزواجه: غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. في النهاية، في نهاية مشاركتها تكتب لنا بأنه هذا الكلام أتى في خطبة أخرى من الإمام علي عليه السلام، والذي يصف تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته اليومية. أما الأخت بسمة من دولة الكويت أيضا تشاركنا، تقول بأن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلق الله، فإن الدنيا كلها طوع يديه ينال منها ما يريد، بل عرضت عليه الدنيا فأباها، وذلك لأنه يعرفها على حقيقتها. وأيضا الإمام علي عليه السلام يصف الدنيا في عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: قد حقر الدنيا وصغرها وأهون بها وهونها، وعلم أن الله زواها عنه اختيارا وبسطها لغيره احتقارا، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا أو يرجو فيها مقاما، بلغ عن ربه معذرا ونصح لأمته منذرا، ودعا إلى الجنة مبشرا وخوف من النار محذرا. شكرا لبسمة من دولة الكويت. ما بال عينك لا تنام كأنما، ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك التربة لهفي ليتني غيبت قبلك غيبت قبلك في بقيع الغرقدي بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا يا ليتني لم أولد. نعم أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة رحلة الخلود. نتقدم بأحر التعازي لمستمعين الأفاضل، للأمة الإسلامية، لقائد الأمة الإسلامية، للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ذكرى رحيل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي الكرام، وأحسن الله لنا ولكم العزاء، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإخراج السيد كاظم صادق، ومن الهندسة الصوتية السيد هاشمي، ومن مدونة الاتصالات الأخت أمينة سليماني، ومن التقديم منار عبد الجبار. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، تقبل الله أعمالكم ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على